لكن هالحين ليش جاء أمر يحضر، وبالتالي أي تصرف مثل في الإحياء، لو أحياء ليش إحياءك هذا غير شرعي، إنك مخالف به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 14 بعد 100 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9. تفضل إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب من مر على حائط أو ماشية فأصاب منها. خرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دخل حائطا فليأكل، ما دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. ولفظ ابن ماجه: إذا مر أحدكم بحائط. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عباد بن شرحبيل قال: أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة، ففركت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما علمت إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا، أو قال ساغبا، وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. حديث صحيح. وأخرج أبو داود
الحديث الأول من دخل،
نعم،
عند الترمذي.
وأخرج أبو داود والترمذي عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار، فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فكل في ألا تفسد. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت غلاما أرمي نخل الأنصار، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم،
نائب فاعل،
فقال: يا غلام، لم ترمي النخل؟ نائب الفاعل الجار والمجرور،
صار مفعول يقدم على
فقال: يا غلام، لم ترمي النخل؟ قال: آكل. قال: فلا ترمي النخل، وكل مما يسقط في أسفلها. ثم مسح رأسه فقال: اللهم أشبع بطنه. وعند ابن ماجه: وكل مما يسقط في أسافلها. ولفظ الترمذي: قلت الجوع، قال: لا ترمي، وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ رأينا إبلا مسرورة بعضاه الشجر، فثبنا إليها، فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعنا إليه فقال: إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين، هو قوتهم ويمنهم بعد الله، أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به؟ أترون ذلك عدلا؟ قالوا: لا. قال: فإن هذا كذلك. قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: كل ولا تحمل، واشرب ولا تحمل. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن عمير مولى أبي اللحم قال: أقبلت مع سادتي نريد الهجرة، حتى إن دنونا من المدينة قال: فدخلوا المدينة وخلفوني في ظهرهم. قال: فأصابني مجاعة شديدة. قال: فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لي: لو دخلت المدينة فأصبت من ثمر حوائطها، فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين، فأتاني صاحب الحائط فأتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبري وعلي ثوبان، فقال لي أيهما أفضل؟ فأشرت له إلى أحدهما، فقال خذه وأعطي صاحب الحائط الآخر وخلى سبيلي. حديث حسن.
مشهور بدنيا.
نعم. وأخرج أحمد بن أبي سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها، فإنه خاتمهم عليها. فإذا كنتم بقفر فرأيتم الوطب أو الراوية أو السقاء من اللبن فنادوا أصحاب الإبل ثلاثا فإن سقاكم فاشربوا وإلا فلا، وإن كنتم مرملين، قال أبو النضر، ولم يكن معكم طعام فليمسكه رجلان منكم ثم اشربوا. إسناده ضعيف. ولا وليخرج الشيخ من الشجرة خارج السور مثلا، هل يبقى على الحكم؟
ولا الحكم
لابد من الاستئذان.
الاستئذان إلا أن يأخذ ماء. لا يجد صاحبه يأخذ مأكله بدون أن يتخذ منه خبنة.
باب اتخاذ الماشية. أخرج ابن ماجه عن أم هان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذي غنما فإن فيها بركة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة من دواب الجنة. حديث صحيح. وقال في الزوائد في إسناده من اتفق على ضعفه. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم، وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج، وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى. حديث موضوع. وأخرج أحمد عن وهب بن كيسان قال مر أبي على أبي هريرة فقال أين تريد؟ قال غنيمة لي. قال نعم، امسح رعامها وأطب مراحها وصلي في جانب مراحها فإنها من دواب الجنة، وانتسئ بها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها أرض قليلة المطر، قال يعني المدينة، رجاله ثقات. وأخرج أحمد بن أبي سعيد الخدري قال افتخر أهل الإبل والغنم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث موسى عليه السلام وهو يرعى غنما على أهله، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بجياد. حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن سوادة بن الربيع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأمر لي بذود، ثم قال لي إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم، ومرهم فليقلموا أظفارهم ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا. إسناده حسن. وأخرج أحمد بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم، وقال ابن عمر فيها نماء الخلق. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده، قال حميد، فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمين شيئا. قال فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم، فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها وأطب مراحها وصلي في ناحيتها فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. إسناده صحيح. باب كسب الحجام، أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن محيصة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن يعلفه ناضحك ورقيقك. وعند ابن ماجه اعلفه نواضحك، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره، صحيح بما قبله وبما بعده. وأخرج أبو داود عن أبي ماجدة قال قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص، أدعوا لي حجاما ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال اعلفه ناضحك، إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج يحدث أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حجاما وأرضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية فنهى عن كسبها، قال شعبة مخافة أن تبغي، وقال ما أصاب الحجام فعلفه الناضح، وقال في الأرض ازرعها أو ذرها، مرفوعه صحيح وإسناده ضعيف. باب عقد مزارعة، قال أبو عبد الرحمن كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها.
عبد الرحمن النسائي.
هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفلان بن فلان، إنك دفعت إلي جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة، وهي الأرض التي تعرف بكذا وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها، وأحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا، والثاني والثالث والرابع، دفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بحدودها المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها وأنهارها وسواقيها أرضا بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع سنة تامة، أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا.
إيش مستهل؟
أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا وآخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا، على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى آخرها كل ما أردت، وبدا لي أن أزرع فيها من حنطة وشعير وسماسم وأرز وأقطان ورطاب وباقلة وحمص ولوبيا وعدس ومقاثي وبطيخ وجزر وشلجم وفجل وبصل وثوم وبقور ورياحين وغير ذلك من جميع الغلات شتاء وصيفا ببذورك وبذرك، وجميعه عليك دوني، على أن أتولى ذلك بيدي وبمن أردت من أعواني وأجرائي وبقري وأدواتي، وإلى زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته وكراب أرضه وتنقية حشيشها وسقي ما يحتاج إلى سقيه مما زرع وتسميد ما يحتاج إلى تسميده وحفر سواقيه وأنهاره واجتناء ما يجتنى منه والقيام بحصاد ما يحصد منه وجمعه ودياسة ما يداس منه وتذريته بنفقتك على ذلك كله دوني، وأعمل فيه كله بيدي وأعواني دونك، على أن لك من جميع ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من أولها إلى آخرها فلك ثلاثة أرباعه بحظ أرضك وشربك وبذرك ونفقاتك، ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعتي وعملي وقيامي على ذلك بيدي وأعواني، ودفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، فصار جميع ذلك في يدي لك، لا ملك لي في شيء منه ولا دعوى ولا طلبة إلا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسماة فيه، فإذا انقضت فذلك كله مردود إليك وإلى يدك، ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد بسببي، أقر فلان وفلان، وكتب هذا الكتاب نسختين. الكتاب الرابع: الهبات واللقطة. باب القليل من الهدية والهبة. المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. ولفظ أبي داود: كنت غلاما حزورا فصدت أرنبا.
حزورا
كنت غلاما
حزورا
حزورا كنت غلاما حزورا فصدت أرنبا فشويتها، فبعث معي أبو طلحة بعجوزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها. وأخرج البخاري أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وزاد في رواية لأحمد: من سألكم بالله فأعطوه. وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أم سلمة أن امرأة أهدت لها رجل شاة تصدق عليها بها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبلها. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. وأخرج أحمد عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها ذبحت في بيتها شاة، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطعمينا من شاتكم، فقالت للرسول: والله ما بقي عندنا إلا الرقبة، وإني أستحي أن أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقبة. فرجع الرسول فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع إليها فقل لها أرسلي بها، فإنها هادية وأقرب الشاة إلى الخير وأبعدها من الأذى. إسناده ضعيف. باب المكافأة في الهبة. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وأخرج أحمد عن ابن عباس أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها، قال: رضيت؟ قال: لا. قال فزاده: قال: رضيت؟ قال: لا. قال فزاده: قال: رضيت؟ قال: نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد عن الربيع بنت معوذ قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع فيه رطب وأجر زغب، فوضع في يدي شيئا فقال: تحلي بهذا واكتسي بهذا. وفي رواية قالت: فأعطاني ملء كفيه حليا أو قال: ذهبا. إسناده ضعيف. باب ما لا يرد من الهدية وما يرد. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وأخرج البخاري معلقا وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الدهن يعني به الطيب. حديث حسن. وأخرج الترمذي عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة. حديث ضعيف. باب العدة بالهبة. فمتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها. وفي رواية البخاري قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، فقلت له قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ قالها ثلاثة، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وفي رواية لهما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر من؟ إلى آخره. زاد في رواية لأحمد ثم قال ليس عليك فيها صدقة حتى يحول الحول، قال فوزنتها فكانت 1500. وأخرج البخاري معلقا وقال عبيدة إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال حسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول. باب الهبة للولد والزوج. في المتفق عليه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا، قال فارجعه. وفي رواية لهما قال أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا، قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال فرجع فرد عطيته. وفي رواية لهما قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال ألك ولد سواه؟ قال نعم، قال فأراه؟ قال لا تشهدني على جور. وفي رواية لمسلم فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية له قال له ما هذا الغلام؟ قال أعطانيه أبي. قال فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال لا، قال فرده. وفي رواية له قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. وفي رواية لمسلم عن ابن عون عن الشعبي عن النعمان قال نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال لا. قال أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال بلى. قال فإني لا أشهد. قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم. وفي رواية لأبي داود هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري.
بالنسبة تلجئة نعم.
وفي رواية أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ وفي لفظ إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أله إخوة؟ قال نعم. قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. وأخرج البخاري معلقا قال إبراهيم هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها جائزة. وقال الزهري في من قال امرأته هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز. قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. وأخرج أبو داود والنسائي عن نعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن نعمان بن بشير قال: ذهب بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على شيء أعطاني، فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. وصف بيده بكفه أجمع كذا، ألا سويت بينهم؟ صحيح الإسناد. وأخرج النسائي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تصدقت على ابني بصدقة فاشهد. فقال: هل لك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيتهم كما أعطيته؟ قال: لا. قال: أشهد على جور. حديث صحيح. وفي الموطأ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت: يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته، وإنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. إسناده صحيح. وفي الموطأ عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن سعيد المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. إسناده صحيح.
هذا اللي يظهر، بعض الفقهاء يقولون يساوي بينهم بين الذكور والإناث على حد سواء، لكن الأظهر أنه أعدل القسم قسمة الله.
باب هدية ما يكره لبسه. في متفق عليه عن علي رضي الله عنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. وفي رواية لمسلم فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. وفي رواية عن علي أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه علي فقال: شققه خمرا بين الفواطم. وأخرج أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من سيارة فخرجت فيها فقال: يا علي، إني لم أكسكها لتلبسها. قال: فرجعت بها إلى فاطمة رضي الله عنها فأعطيتها ناحيتها فأخذت بها لتطويها معي فشققتها بثنتين. قال: فقالت: تربت يداك يا ابن أبي طالب، ماذا صنعت؟ قال: فقلت لها: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها، فالبسي واكسي نساءك. إسناده حسن. باب قبول هدية المشركين. في المتفق عليه أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك، أو قال علي. الحديث. وأخرج أبو داود والترمذي عن عياض بن حمار قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فقال: أسلمت؟ فقلت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن زبد المشركين. حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال، إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال: يا حبشي. قلت: يا لباه. فتجهمني وقال لي قولا غليظا، وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت: قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك، فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا، حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي، فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فقد جاءك الله بقضائك. ثم قال: ألم تر الركائب المناخات الأربع؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك. ففعلت، فذكر الحديث. ثم انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه، فقال: ما قبلك؟ قلت: قد قضى الله كل شيء، كان على رسول الله وسلم فلم يبق شيء. قال: أفضل شيء؟ قلت: نعم. قال: انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني، فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: هو معي لم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث، حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني، قال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه، فسلم على امرأة حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه. وفي رواية قال عند قوله: ما يقضي عني، فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتمزتها. صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود والدارمي عن أنس بن مالك أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها ب33 بعيرا أو 33 ناقة فقبلها. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصا فأهداها إلى ذي يزن. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى أهدى له فقبل، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم، وزاد عند أحمد: أهدى له قيصر فقبل منه. ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن عراك بن مالك أن حكيم بن حزام قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب رجل في الناس إلي في الجاهلية، فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر، فوجد حلة لذي يزن تباع، فاشتراها ب50 دينارا ليهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها هدية فأبى. قال عبيد الله: حسبت أنه قال: إنا لا نقبل شيئا من المشركين، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن، فأعطيته حين أبى علي الهدية. إسناده صحيح.
بارك الله فيك ووفقكم الله بالخير، تقبل الله منا ومنكم، استعملنا الله وإياكم في طاعة هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هلا فيه نسخ بين الأحاديث يا شيخ من ناحية قبول الحديث المشركين صلى الله عليه وسلم؟
من ناحية التنزه يعني. هذا لا يقبل هدايا.
بارك الله فيكم.
عارف ماريه؟